بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال شيخنا أبو بن هادي الوادي رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد وهو ابن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي البغلاني وأحمد بن جواس الحنفي قال أخبرنا أبو الأحوص وسلام بن سليم عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم، بريد بن مالك قال ابن ربيعة عن أبي الحوراء ربيعة بن شيبان كما سيذكر الشيخ، قال الحسن بن علي رضي الله عنهما علمني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كلمات اقولهن في الوتر. انا هنا في روايه ابي اسحاق قال كلمات اقولهن في الوتر، اما في روايه شعبه لم يذكر كلمه الوتر. قال ابن جواس في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيل وهو حافظ كبير من حفاظ أهل الكوفة، قال أخبرنا زهير بن معاوية قال أخبرنا أبو إسحاق بإسناده ومعناه، قال في آخره قال هذا يقول في الوتر في القنوت ولم يذكر أقولهن في الوتر. قال أبو الحوراء ربيعة بن شيبان هذا حديث صحيح وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني والبخاري ألزم الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجاها، ومعنى ذكرها في كتاب الإلزامات. قال وخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحوراء السعدي واسمه ربيعة بن شيبان، ولا نعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام في القنوت شيئا أحسن من هذا، وأخرجه النسائي وابن ماجه. فقلنا أنه اختلف في مسألة هل صحت في قنوت الوتر، لأن شعبة لم يذكرها، وإمام الخزيمة لما ذكر هذا الحديث قال شعبة لم يذكر لفظة قنوت الوتر، وذكرها أبو إسحاق، وشعبة خير من 20 من أبي إسحاق. ولكن قد جاءت هذه اللفظة لها شواهد، فقد رواها كذلك يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم، وجاءت أيضا من طرق أخرى عن أبي الحوراء من غير طريق أبي إسحاق. هذا يدل على أنها ثابتة وأنها تقال في الوتر، أي في قنوت الوتر. وأما جعلها في الصبح فقد جاء في حديث موضوع أن جعلها في صلاة الفجر، فلم يثبت هذا الدعاء في صلاة الفجر وإنما في قنوت الوتر. فقال اللهم اهدني في من هديت، هذا في طلب الهداية من الله عز وجل، والهداية هي خير عظيم يطلبه العبد من ربه جل وعلا، لهذا يقول في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هنا قال اهدني في من هديت، فدل على أن الهداية هدايتان: هداية طلب هداية دلالة وإنشاء، وهداية توفيق وامتنان، فلهذا قال اهدني في من هديت، لأن الهداية هداية الطلب والدلالة لا تكفي، أو كما سماها الإمام القيم هداية العلم وهداية العمل، أنا هداية العلم لا تكفي، لا بد من هداية العمل، أنا لا تكفي العبد أن يهتدي هداية علم، يعلم هذه الأشياء ويعلم هذه الطريق أنها صحيحة، فهذا لا تكفي. لهذا قال الله عز وجل: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هداهم الله عز وجل أي دلهم على الطريق الصحيح، لكن ما أرادوا إلا مخالفة الله عز وجل ومخالفة الطريق. فلهذا فأعظم شيء أن يهدي الله العبد هداية التوفيق، يوفقه للهداية. ولهذا قال: اهدني في من هديت، أي وفقني لهداية من لهدايتي كما وفقت من هديت، لأن هذه هداية التوفيق هي بيد الله. أما هداية الدلالة فربنا جل وعلا قد قال لنبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهداية الدلالة تكون للأنبياء، تكون أيضا للدعاء إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فلهذا هداية الدلالة على معنى تكون لأهل الإيمان، يدلون الناس على الحق كما هي لله عز وجل، وأما هداية التوفيق فهي لله سبحانه وتعالى. ولهذا هنا قال: في من هديت، قال بالفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. قال: وعافني في من عافيت. المعافاة هي ذهاب المرض، والمرض الذي يصيب الإنسان على قسمين وعلى نوعين: مرض الأبدان ومرض القلوب، وهو أعظم مرض الأبدان ومرض القلوب. فإذا عافى العبد، فإذا عافى الله عز وجل عبده من أمراض البدن ولم يعافيه من أمراض القلوب فهو خاسر، وإن عافاه من أمراض القلوب ولم يعافيه من أمراض البدن فهو فائز ومفلح، لأن أعظم العافية أن يعافي الله عز وجل عبده من أمراض القلوب. فالعافية كنز عظيم. لهذا جاء في حديث أبي بكر الذي أخرجه أحمد والنسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس قال: سلوا الله العفو والعافية، سلوا الله العفو والعافية، فإنه لم يعطى أحد بعد اليقين خير من العافية، لم يعطى أحد بعد اليقين خير من العافية، أن يعافيه الله عز وجل من أمراض البدن وأمراض كذلك القلوب التي هي أعظم. قال: وتولني فيمن توليت، أي اجعلني ممن توليته ومن أوليائك الذين، أو ادخلني في زمرة أوليائك. فهناك ولاية عامة ولاية خاصة، الولاية الخاصة هي بأهل الإيمان وهي المقصودة هنا: تولني في من توليت. وإلا فربنا جل وعلا مولى لكل الناس مسلمهم وكافرهم، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، وهو مولى كل الناس وكل الخلائق، لكن المراد هنا الولاية الخاصة التي أن يكون من أولياء الله عز وجل الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل مؤمن تقي فهو لله ولي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. كل مؤمن ولي، كل مؤمن تقي فهو لله ولي، مصداقا مصداقه قول الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فليست الولاية في مظاهر ولا في قبل ولا في كذا من هذه الأمور، وإنما الولاية كل مؤمن هو ولي لله بقدر إيمانه كما ذكر حافظ وجعفر الطحاوي رحمه الله. قال: وبارك لي فيما أعطيت. والبركة هي الخير والنماء والوسع، قيل أنها مشتقة من البركة، من البركة. البركة هي الماء الواسع، الماء الذي يكون في الأرض لكنه ماء واسع، فكذلك البركة هي من الوسع والخير والنماء، على وسع في الخير. وبارك لي فيما أعطيت، أي إذا أعطيتني بارك لي في هذا الذي تعطيني، سواء كان مالا أو عملا أو كذلك غيرهما، ولدا مثلا، فأي شيء تعطيني إياه بارك لي فيه، لأنه لو نزعت البركة منه ما استفاد ولن تفع الإنسان منه، ولن تفع منه، أنا ما سينتفع منه شيء إذا كان ليس فيه بركة. ولهذا قال الله عز وجل: ذهب الفساد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، معنى أنه ظهر الفساد نزعت البركة من ذلك أو من هذه الأمور. حتى في الولاية، الولايات التي تولاها الناس إذا صارت البركة فيه والمعونة من الله، بارك الله عز وجل له في هذه الولاية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمام فإنها خزي وندامة يوم القيامة. وقال له عليه الصلاة والسلام: إنك إن أعطيتها أعنت عليها، وإن سألتها وكلت إليها. فالبركة هي الإعانة والتوفيق من الله عز وجل في ذلك الأمر، وأيضا الخير الذي يعطيه الله عز وجل لعبده حتى ينتفع بهذا المال وبهذا الولد وبغيره. قال: وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. وقني شر ما قضيت، قضاء الله عز وجل إما أن يكون خير وإما أن يكون شر، لكن الشر هنا في المقضي وليس في القضاء، الشر في المقضي وليس في القضاء، لأن قضاء الله عز وجل كله خير، لكن الشر في المقضي، في هذا المقضي الذي قضاه أو الذي خلقه لأجل غاية حميدة. مثلا على سبيل المثال الآية التي ذكرناها آنفا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذا الفساد الذي ظهر، عدم البركة في البر والبحر، هذا هل هو خير؟ لا، هو شر للناس، أنا بالنسبة للناس شر، لكن الله عز وجل أراد غاية عظيمة وهي رجوع الناس إليه سبحانه وتعالى. فلهذا قال في الحديث الآخر جاء في صحيح مسلم: ولا ينسب الشر إليك، أو قال: وليس الشر إليك. فالشر لا ينسب إلى الله جل وعلا، لأنه ليس في أفعاله شر أبدا، وإنما الشر في أفعال العباد بالنسبة للعباد لما قضاه الله عز وجل يكون عليهم شرا. مثل المرض، المرض هو معناه يعتبر مصيبة وشر للعبد نفسه، لكنه في قضاء الله عز وجل قد يكون له خير هناك أراد الله عز وجل غاية عظيمة لهذا العبد، إما أنه يتوب وإما أنه يكفر الله عز وجل عنه ذنوبه وغيرها من المعاني العظيمة التي تكون في ذلك. فقوله وقني شر ما قضيت، أي من هذا المقضي الذي قضي، فيكون قضاؤه خير للعبد، يكون قضاؤه خير للعبد. قال إنك تقضي ولا يقضى عليك، القضاء والحكم لله، لأن هنا تقضي أي تحكم، ولا يقضى عليك أي ولا يحكم على الله عز وجل، بل الحكم لله وحده سبحانه وتعالى. قال وإنه لا يذل من واليك، مثل ما تقدم في قوله وتولني في من توليت، من كان الله عز وجل وليه فلا يذل أبدا، بل يعزه الله كما قال جل وعلا إنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فالله عز وجل لما ذكر مقالة المنافقين بينا أن العزة له سبحانه وتعالى ولرسله ولأوليائه، فلهذا لا يذل من والى الله عز وجل أبدا، بل الله عز وجل يدافع عنه. ولا يعز من عاديت، من عاد الله فهو ليس بعزيز بل ذليل مهما ارتفع في الدنيا، فإن الله عز وجل يذله، ومهما أيضا تظاهر بأنه متكبر ومتغطرس فلا شك أن الله عز وجل يجعل من يذله ولو كان لا يظهر للناس، أو أنه يأتي عليه اليوم الذي يذله الله. قال ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، تباركت أي تعاظمت وعظمت بركتك يا رب، وتعاليت من العلو، علو الذات وعلو الصفة، تعاليت أي العلو الذات علو الصفة، ولأن علو الذات صفة ذاتية لا تنفك عن الله، وهي قد جاءت بالكتاب والسنة والإجماع والفطرة، علو ذات الله جل وعلا وهو العلي العظيم، فهي صفة، فالمراد هنا علو الذات وعلو الصفة، معنى أنه يوصف بالعلو سبحانه وتعالى، وله العلو المطلق سواء كان علو الذات وعلو القهر أو علو القدر، فكل ذلك ثابت لله جل وعلا. ونازع بعض أهل البدع في علو الذات كما هو معروف لديك، فقال تباركت ربنا وتعاليت. فهذا بعض شرح هذا الحديث، وقد شرحه جماعة من العلماء وطبعت رسالة، معنى الله طبعت، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله شرح فيها هذا الحديث شرحا طيبا، ذكر معاني هذه الألفاظ، وذكر أيضا كذلك ما تؤدى إليه، كذلك ذكر فوائد عظيمة في هذا الكتاب. فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.